الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء والإخوة الكرام ونتم اليوم إن شاء الله باب الربا. قال المصنف رحمه الله.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في ما سبق في اللقاء السابق تحدثنا عن الربا وأن الربا ينقسم يا شيخ عبد الكريم لكم قسم: ربا البيوع وربا الديون. وقلنا بأن الربا القرآني الوارد في النصوص القرآنية وهو الأضعاف، أكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا ربا ماذا؟ الديون. طيب ربا الديون يا أبا خالد فيه خلاف بين العلماء؟ لا يوجد خلاف يا شيخ توفيق. ربا الديون هل هو مخصوص بأصناف محدودة؟ لا، لو كان سبحة كتابا قلما هذا لو قلت خذ هذا مني وقرضا وترد لي بدله لقلمين قرضا فإن هذا لا يجوز ويكون من باب الربا. هل يباع القلم بالقلمين؟ القلم معدود أو القلم مشايخ موزون أو مكيل؟ معدود. المعدودات في المذهب يجري فيها الربا؟ لا يجري فيها الربا، ربا البيوع لا يجري فيها، لكن لو كان قرضا فإن الربا يجري فيه، القرض يرد ماذا؟ بمثله، يرد بمثله. ربا البيوع ينقسم إلى كم قسم مشايخ؟ إلى قسمين: ربا فضل وربا نسيئة. الأصل في ربا البيوع هو حديث من؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. كم صنف جاء في الحديث شيخ حمزة؟ حديث عبادة كم صنف جاءت فيه؟ الذهب والفضة. طيب العدد ذهب فضة التمر الشعير الملح البر. أحسنت يا شيخ حمزة، هذه ستة أصناف. العلماء تلمسوا العلة من هذه الستة صحيح، وقسموها إلى قسمين: الذهب والفضة والبقية الأصناف الأربعة. قال المذهب أن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الوزن. والعلة في الأربعة الأصناف الأخرى ما هي؟ الكيل. ولذلك قالوا إنما يجري الربا في الموزونات والمكيلات، وقالوا العبرة بالوزن، وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة، والعبرة فيما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يباع موزون بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يباع مكيل طيب بمثله من جنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. فالحديد موزون، فلا يصح أن تبيع طن حديد بطنين، لابد أن تبيع الطن بالطن. النحاس موزون فيبدأ يباع وزنا بوزن، نحاس بنحاس، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. طيب المكيلات البر بالبر التمر بالتمر الشعير بالشعير، لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. جنس الموزونات له أنواع: الحديد الذهب الفضة النحاس. إذا اختلفت الأنواع واتحد الجنس جاز التفاضل، واشترط ماذا يا مشايخ؟ التقابض. المكيلات عدة أصناف، إذا اختلفت هذه الأنواع والأصناف والجنس واحد أنها من المكيلات جاز التماثل، واشترط ماذا؟ التقابض. فيجوز أن تبيع صاع تمر بصاعين من البر، لكن لابد أن يكون ماذا؟ يدا بيد. ذكرنا مسألة: إذا دخلت الصنعة على الموزونات أو المكيلات فإن الربا يجري فيها أو تكون من المعدودات؟ تكون من المعدودات، لا يجري فيها الربا. فمثلا قالوا إلا الذهب والفضة، فلو سكت وأصبحت دنانير ودراهم فالربا يجري فيها، لكن الحديد موزون. لو صنعنا سيارة من حديد يجوز أن تبيع سيارة بسيارتين؟ الحديد موزون، لكن صنعنا سيارة من حديد أصبح الآن انتقل بالصنعة من موزون إلى ماذا؟ إلى معدود. فيجوز أن تبيع سيارة بسيارتين. واضح مشايخ؟ إلا الذهب والفضة قالوا إذا دخلته الصنعة لا تجعله معدودا بل يجري فيه الربا. ولذلك الحلي دخلته الصنعة وما كان ما بقي على أصله وأنه ذهب تبر. فهل يجوز أن تبيع كيلو ذهب طيب سبائك بكيلو من الحلي بكيلوين من الحلي؟ لا، لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لم تخرجه الصنعة، بخلاف بقية الموزونات والمكيلات الصنعة تخرجه إلى معدود. وعليه لو اشتريت حليا بنقود بأوراق نقدية اليوم فإنه لابد أن يكون ماذا؟ التماثل أو التقابض. اليوم لو إذا اشتريت اليوم حلي بذهب لابد من ماذا؟ فقط
تماثل أيضا،
التقابض ماذا؟ والتماثل. فمثلا عندك المرأة عندها أسورة قديمة تريد أن تبدلها بأسورة جديدة، معلوم أن محل الذهب يشتري منك الذهب بسعر البيع أو مختلف؟
مختلف،
لأنه يشتري منك بسعر الذهب خام صافي ما يحسب سعر الصنعة، صحيح؟ فهذا الذهب الذي معك وزنه 10 جرامات، فيشتري منك الجرام 200 ريال مثلا، فيشتري منك ب2000 ريال. إذا أردت أن تشتري حليا ب2000 ريال ربما يكون وزنها 7 جرامات، لأن الباقي هو ماذا؟ الصنعة. فهل يجوز أن تبيع إسورة 10 جرامات بإسورة 7 جرامات؟
لا،
ما يجوز، لأنه لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. طيب، ما لكن لو كان ذلك في غير الذهب والفضة لجاز، لأنه انتقل من الموزون إلى ماذا؟ إلى المعدود. قلنا أن ابن تيمية رحمه الله يرى أن الحلي يخرج بالصنعة ويصبح عرض من عروض التجارة. طيب، هل يجوز أن تبيع إسورة 10 جرام بإسورة 10 جرام أيضا، وفي كل واحدة من الإسورتين فصوص من غير الذهب، يجوز أو لا يجوز؟ واضح السؤال؟ إسورة 10 جرام وإسورة 10 جرامات، وهذه الإسورة فيها فصوص وهذه فيها فصوص، هل يجوز؟ نعم، الآن فيها فصوص، الفصوص هذه تجعلك لا تعلم قدر الذهب على التحديد كم، 10 جرامات بفصوصها وتلك 10 جرام بفصوصها. فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه من قواعد باب الربا، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا جهلت تماثل الربويين كأنك تيقنت من وجود التفاضل، كأنك تيقنت من وجود ماذا؟ التفاضل. ولذلك مثلا لا يجوز أن تبيع كما مر معنا في المسألة، هل يجوز أن يباع المكيل موزونا مثلا بمثله وزنا؟ البر التمر مكيل أو موزون؟
مكيل.
التمر مكيل. طيب، هل يجوز اليوم أن يباع التمر وزنا بالدراهم تشتري بالنقود، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب، هل يجوز أن تبيع كيلو تمر بكيلو تمر؟ لأن المعيار المعتبر الشرعي بالتمر الكيل أو الوزن؟ الكيل، فلا بد أن يباع صاع بصاع. فإذا بعناه بالوزن كيلو تمر بكيلو فإننا نجهل هل يكون بالصاع سواء أو يكون مختلف، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إلا إذا كان معياره الكيل واحدا كما ذكرنا مثال بالتمر المعجون. التمر المعجون هذا إذا وزنته أو كلته فإنه يكون ماذا؟ سواء، لأنه لا توجد فراغات بين حبيباته. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله عن ربا النسية. لما انتهى من ربا الفضل وبينه يتحدث الآن عن ربا النسية. ربا النسية مأخوذ من النسى وهو التأخير. طيب، التأخير أي تأخير التقابض، هذا في الأصناف الستة الربوية يكون محرما ويكون ربا، وفيما قيس عليها الذي قيس عليها الموزونات والمكيلات. ذكرنا لكم أن ثمة قولا آخر أن العلة في الربا في الذهب والفضة هي الثمنية وليست الوزن، وعليه كل ما كان ثمنا اليوم فإنه يقوم مقام ماذا؟ الذهب والفضة. وقلت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجوز أن يباع فلس بفلسين، والإمام مالك يقول رحمه الله لو اتخذ الناس جلود الإبل، جلود الإبل لو اتخذوها يعني للبيع والشراء قال لا جرى فيها الربا، لأن العبرة فيما يتخذه الناس ثمنا، فيما يتخذه الناس ماذا؟ ثمنا. ولذلك اليوم لا ينبغي أن يقال بأن الأوراق النقدية لا يجري فيها ماذا؟ الربا، هي قائمة مقام الذهب والفضة. طيب هل هي قائمة مقام الذهب والفضة باعتبار الغطاء أو باعتبار أنها تقوم مقام الذهب والفضة بالقوة؟ بالقوة، عرفتم؟ بالائتمان، عرفتم؟ ولذلك أذكر أن قلت لكم أن الريال السعودي الورقي لما طبع كان يكتب يستبدل هذا بريال فضة واحد فقط، لأنه هذا الريال يقوم مقام الريال الفضة، وعليه الريال الفضة، الريال الفضة كان هذا بديل له، بديل له. فهل يجوز، هل يجوز أن تشتري مثلا خاتم فضة، خاتم فضة بريالات ورقية؟ يجوز بشرط تقابض، يعني يكون. طيب هل يشترط التماثل؟ من أهل العلم كان قديما يقول بعض مشايخنا يقول يشترط التماثل، أن تنظر كم وزن الريالات الفضة وهل هي تساوي وزن خاتم الفضة أو لا، لأن الريال الفضة هذا الورقي يقوم مقام ريال فضة ماذا؟ ريال فضة حقيقي، فيكون مقامه. هذا كلام قديما ربما، أما اليوم فالريال لم يعد له غطاء، والعملة قلت لكم الورقية في كل الدول ليس لها ماذا؟ غطاء، ولذلك كل جهة إصدار تكون نوعا مستقلا، فالريال السعودي نوع والجنيه المصري نوع والدولار نوع وهكذا، فتبادل عملة بعملة بشرط واحد وهو شرط ماذا؟ التقابض. المصنف رحمه الله يقول ربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. مر معنا أن علة ربا الفضل الذهب والفضة العلة فيها الوزن، والبقية الأصناف العلة فيها ماذا؟ الكيل. فما حرم بيعه متفاضلا حرم النساء فيه، وما فكل موزون لا يباع بموزون إلا بشرط القبض، إلا بشرط ماذا؟ القبض. فإذا كان النوع واحدا زدنا شرطا آخر وهو ماذا؟ التماثل، وإذا كانت الأنواع مختلفة التقابض. اللحم موزون، موزون، إذا لا يباع اللحم باللحم إلا ماذا؟ إلا بشرطين، التماثل والتقابض. لكن هم يقولون بأن اللحم جنس وأنواعه مختلفة، فلحم الإبل نوع ولحم الغنم نوع ولحم البقر نوع، فيباع، يجوز أن تبيع كيلو لحم من الإبل بكيلوين من لحم الغنم، لكن بشرط واحد، شرط ماذا؟ التقابض، لأنه موزون بموزون. المكيل، المكيل البر بالتمر، البر والتمر مكيلان، فنشترط كم شرط لصحة بيعهما ببعضهما؟ نشترط شرطا واحدا وهو ماذا؟ التقابض. التمر بالتمر نشترط شرطين، التقابض والتماثل. طيب البرني والسكري، صاع تمر برني بصاعين من السكري يجوز؟ هل نعامله كاللحم؟ لا، التمر بأنواعه يعتبر ماذا؟ يعتبر نوعا واحدا، فالصاع البرني بغيره بسكري لا بد أن يكون صاعا بصاع. قال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين. قال أوه عين الربا، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، يعني اذهب وبيع هذا الذي لا يعجبك الرديء بالدراهم ثم اشتري به النوع الجيد بالدراهم التي بعت بها. وهذا مخرج شرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وموزون بموزون نساء، إلا أن يكون الثمن،
قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح.
إذا كان الثمن أحد النقدين يصح التأجيل ولو كان المبيع موزونا. ألم نقل أن العلة بالذهب والفضة الوزن؟ طيب بلى، قلنا العلة الوزن. طيب إذا كان كذلك والعلة هي الوزن، إذا اشتريت حديدا بذهب دنانير على القاعدة أن الذهب موزون والحديد موزون، لابد من شرط ماذا؟ التقابض. فلا يجوز على هذه القاعدة أن تشتري كيلو حديد أو طن حديد بريالات أو بدنانير أو بدراهم إلا بشرط التقابض. وهذا في الحقيقة مشكل، لأنه لو قيل بذلك لانسد باب السلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب كيف يصح السلم في وزن معلوم مع أن السلم معلوم أنه يشترط أن يكون رأس المال في مجلس العقد والمبيع يكون ماذا؟ متأخرا. فكيف صح السلم؟ صح السلام مع أن رأس المال موزون والمبيع موزون. ولذلك قالوا إذا كان أحد العوضين نقدا فإنه لا يشترط التقابض. علمتم الدليل؟ صحة السلام، أنه فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلام في الموزونات بشرط أن يكون رأس المال حاضرا، وهذا دليل على أنه لا يشترط في الموزون إذا بيع بنقد أن يكون شرط ماذا؟ التقابض. إذا كان التقابض شرطا لما صح السلم في الموزونات. فهمتم شيخ ولا لا؟ لو كان التقابض شرطا لما صح السلم في الموزونات أن تكون بعملة بدنانير بدراهم بريالات. ولذلك يجوز إذا كان الثمن أحد النقدين. نعم.
قال ويصح بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا.
نعم، المكيل الموزون هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ماذا؟ يدا بيد. فهذه الأصناف إذا اختلفت صار هذا تمر وهذا مكيل وذاك موزون، تمر بذهب، تمر بحديد، تمر بفضة، بر بالنحاس. الآن اختلف النوع، هذا تمر وذاك بر، واختلف الجنس، عفوا هذا تمر وهذا ذهب، اختلف النوع فهذا ذهب وذاك بر، واختلف الجنس فهذا موزون وذاك مكيل، فيجوز أن يباع ولو بدون تقابض وبدون تماثل. نعم.
قال وصرف ذهب بفضة وعكسه.
الصرف نوع من أنواع البيع، ذكرنا في أول البيوع أن البيع ينقسم ثلاث أقسام، إما أن يكون البيع نقد بنقد وهذا يسمى الصرف، وإما أن يكون سلعة بسلعة أو عين أو مال بمال من غير النقدين، بعضهم يقول مثمن بمثمن وهذا يسمى ماذا؟ مقايضة. وإما أن يكون بيعا مطلقا الذي هو تباع فيه العروض بالنقدين. فالصرف نوع من أنواع البيع. فصرف ذهب بفضة وعكسه، يقول ويجوز صرف ذهب بفضة وعكسه، فيجوز أن تصرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب، يجوز أن تصرف الريال بالجنيهات وأن تصرف الريال بالدولارات وأن تصرف الريال بالروبية، يجوز كل ذلك. ويجوز العكس، أن تصرف ذا بذاك، ويجوز أن تصرف المئة الورقة الواحدة من الريالات بريالات معدودة بخمسات بعشرات، يجوز كل ذلك جائز. لكن
قال لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض.
لكن إذا افترق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، أي من شرط الصرف أن يكون ماذا؟ يدا بيد، أن يكون يدا بيد. واضح مشايخ؟ وعليه لو صرفت مثلا 100 ريال قلت هذه 100 ريال أعطني بها جنيهات مصرية، فقال 100 ريال ب400 جنيه مصري مثلا، وأعطاك 200 جنيه مصرية. الآن 200 جنيه صرفت مقابل كم؟ مقابل 50 ريال، وبقيت 200 بذمته يأتيك بها مقابل ماذا؟ 50 الأخرى. فالصرف 50 الأولى صحيحة وباطل لأنه حصل فيها التقابض، والخمسين الأخرى بطل. عرفتم الآن شاء بطل. طيب صرفت 100 ريال بخمسات، قلت عندك صرف، قال هذه خمسات، أعطاك 50 ريال من 100، وبقيت 50 قال تأتيني غدا إن شاء الله تأخذها. نقول 50 الأولى صرفها صحيح والخمسين الأخرى باطلة، فلا بد أن تقسم، عندك 50 تعطيه 50 وتأخذ هذه، والخمسين الأخرى تبطل. ما يصح الصرف إلا أن يكون مثلا، عفوا، إلا أن يكون يدا بيد، إن كان النوع واحدا فلا بد أن يكون أيضا مثلا بمثل. طيب مشايخ، إذا ذهبت إلى بقالة أو مركز تجاري أو أي مكان تسوق واشتريت سلعة ب30 ريال وأعطيته 50 ريالا، فإنه سيعطيك السلعة ويرد لك ماذا؟ الباقي، الباقي الذي هو عبارة عن 20 ريال. العقد هذا ما هو؟ عقد بيع. اشتريت عقد البيع، اشتريت ماذا؟ سلعة بكم؟ ب30، هذا عقد البيع. طيب وال20؟
صرف.
أنت الآن 50 ريال، 50 ريال، هذه 50 اشتريت بها ب30 ريال كتابا، الكتاب مبيع يعني عقد بيع، والثمن الذي بيع به الكتاب كم؟ 30 ريال. طيب أنت ما معك 30، معك 50، أعطيته 50 ريال فأعطاك الكتاب، تنصرف أو يبقى لك باقي؟ لك باقي. الباقي كم؟ 20 ريال. أعطاك العشرين، العشرين هذه إيش تكيفها؟ صرف لكم بماذا؟ يعني هو صرف لك 50 بكتاب، ويعني بهذا الكتاب 30 ريال كتاب أعطاك مكانه، والعشرين هالكتاب بيع وبقيت 20. من أهل العلم ينازع يقول له هذا مو صرف. طيب ما هذا؟ ما هذا الذي يتبقى؟ يقول هذا شيء في ذمته، يعني كانك أنت أعطيته المبلغ وبقي في ذمته، وثم هو يرده لك كأنه لما أخذ 50 أصبح قرضا. وقلت هذا لشيخنا الشيخ محمد المختار، فيقول الشيخ كيف قرض؟ أنت تعطيه وتعلم أنه سيرد لك ماذا؟ 20، فكان يصرف لك 50 جزء يعطيك بدله كتاب، والجزء الآخر يرد لك صرفا. ولذلك إذا تأخر، رأي شيخنا الشيخ محمد المختار، إذا تأخر في إعطائك 20 ريال يصبح الصرف لم يحصل يدا بيد، ويحصل بذلك ربا. فقلت الشيخ يبقى عنده دين في ذمته، قال بقاؤه دين هو عين الربا، لأن أصبح الدين صرف، يعني كانك سرطته صرفا، كان تقول لشخص خذ هذه 100 ريال صرفها لي خمسات أخذها منك غدا، هذا لا يجوز، لا بد أن تحصل مصارفة يدا بيد. عرفتم الشيخ أو لا؟ من أهل العلم تعرض الشيخ بكر أبو زيد وقال تحتاج إلى تحرير، من يقول تحتاج إلى نظر، وهذه لا تدخل في باب الصرف، ويجوز أن تشتري سلعة ويقول لك الباقي غدا، ولا يدخل في باب الربا. في يعني قول آخر وجيه في المسألة هذه، أن ينظر إلى المقصود من العقد، إذا كان المقصود البيع والصرف تبع، أنت الآن مقصودك أن تشتري كتابا، فقلت له بعني هذا الكتاب، قال ب30 ريال، أعطيته أنت 50 ريال فأعطاك الكتاب وقال ما عندي صرف، يقول لك ما عندي صرف للباقي، فالصرف مقصود هنا هو تبع لعملية البيع، والتابع ماذا؟ تابع. فيجوز أن يؤخر الصرف ويبقى لغد لأنه ليس مقصودا في العقد، كما أنك لو اشتريت كتابا محلا بفضة لا يشترط أن يكون وزن الفضة الذي في الكتاب مساوي للفضة التي اشتريت بها، لأن الفضة في الكتاب حلية مقصودة أو هي تابع تابع، فالتابع تابع، عرفتم؟ فيقول إذا اشتريت الكتاب والبقي جزء من الثمن فهذا الجزء من الثمن يكون تابعا فيجوز، عرفتم؟ أحيان وهذا يحصل لنا جميعا، أنت تريد صرف 100 أو 500 وما في أحد يصرف لك، فتذهب إلى متجر وتشتري بعشرة ريالات والقصد حقيقة السلعة أو الصرف، الصرف حتى يصرف لك، تقول خذ يعني أعطني هذه السلعة وتعطي 100 ريال حتى يعطيك الصرف. هنا الصرف أصبح ماذا؟ مقصودا. فإذا أعطاك 30 ريال وقال لك الباقي غدا، المقصود بالعقد هنا السلعة أو الصرف؟ الصرف. فهنا يتجه أن يكون عدم التقابض مبطلا لهذا العقد. واضح مشايخ؟ واضح المسألة؟ إذن هذا ما ختم به المصنف رحمه الله. طيب اليوم أكثر الناس زملاء هنا ممكن عندهم حوالات خارجية. طيب أنت لما تذهب للمصرف وتعطيه 100 ريال ويحولها إلى بلدك مثلا جنيها مصريا، يستلمها المحول إليه في بلدك ريال سعودي أو يستلمها دولار أو جنيه؟ جنيه، وممكن يستلمها دولار مثلا، لكن لا يستلمها ريال ماذا؟ سعودي. طيب أنت الآن إيش العقد اللي حصل؟ الحين أنت خلونا نفصل المسألة. أنت لما تعطي المصرف 100 ريال يقيد، يقيد ما يقابل 100 ريال في حسابك مثل من الدولارات إذا كان دولار أولا. فأول عملية يقوم بها المصرف عملية ماذا؟ الصرف، عرفتم أو لا؟ فهذه تصرف 100 تكون ب400 ب300 بحسب نوع العملة، ويسجل قيدا مصرفيا. المعاصرون يقول القيود المصرفية تأخذ حكم القبض، تأخذ ماذا؟ حكم القبض. فبتسجيلها بالقيد والتقييد المصرفي كأنك قبضتها بيدك، كأنك ماذا؟ قبضت بيدك. وعليه اليوم مثلا يقولون لا بأس أن تشتري الذهب ببطاقة، بطاقة الصرف، لأنه مع أنه ما يستلم منك شيء، تشتري ذهب حلي وأنت تمر البطاقة ما تعطيه نقود. قالوا لأن بمجرد إمرار البطاقة يقيد في حسابه، والقيد المصرفي يقوم مقام ماذا؟ القبض. عرفتم مشايخ ولا لا؟ هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة التي تم ذكرها. معنا وقت إن شاء الله نأخذ بيع الأصول والثمار. بسم الله.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا باع أرضا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها.
أكمل.
أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك.
نعم. هذه الأسطر الخمسة يا مشايخ مردها إلى العرف، وهذه أمثلة مثل بها المصنف رحمه الله باعتبار العرف في زمانه. ولذلك القاعدة في هذا الباب، هذا في باب فصل في بيع الأصول والثمار، فعندنا جزءان، شيء بالأصول وشيء متعلق بالثمار سيأتي. الأصل هو الذي يكون غيره تابعا له ويبنى عليه غيره ويتفرع منه. والمقصود بالأصول هنا الأرض والدور والشجر، هذه أصول. الثمار الثمر التي تنتج من هذا الثمر. فبيع الدار يعتبر من باب بيع الأصول، بيع الأرض من باب بيع ماذا؟ الأصول. بيع النخل يعتبر من باب بيع ماذا؟ الأصول. لكن بيع الرطب والتمر هذا يعتبر بيع ماذا؟ الثمار. بيع الأصول لا إشكال فيه، يجوز أن تبيع دارا، يجوز أن تبيع أرضا، يجوز أن تبيع نخلا، كل ذلك جائز. الإشكال الذي سيعالجه المصنف في هذه الأسطر، إذا بعت دارا أو أرضا، والبيع مثال، ولا الهبة نفس الحكم، الوقف نفس الحكم. إذا وقف امرؤ أرضا أو وقف دارا، ما الذي يدخل في الوقف والذي لا يدخل؟ عرفتم؟ يقول قائل والدنا جعل وقف هذه العمارة، جعلها وقفا. طيب الفراش يدخل في الوقف، قراش السيارة يدخل في الوقف، الشقق الملحق يدخل في الوقف، الخزان الأرضي يدخل في الوقف. فهمتم مشايخ؟ فالبيع مثال، الهبة لو وهب أرضا، وهب عقارا، باع عقارا، فهذا يشمل كل أنواع نقل الملك. البيع هو نوع من أنواع نقل ماذا؟ الملك. ثمة أنواع أخرى ينقل فيها الملك، الهبة ينتقل فيها الملك، الوقف كذلك يخرج من ملكه. فهمت مشايخ؟ فإذا باع أرضا أو وقف أرضا أو وهب أرضا، كل ذلك يشمله نفس الحكم. ما الذي يدخل في هذا الوقف؟ ما الذي يدخل في هذا البيع؟ ما الذي يدخل في هذه الهبة؟ وما الذي لا يدخل؟ نقول المرجع في ذلك إلى ماذا؟ العرف، إلى العرف. يعني مثال، اليوم إذا بعت دارا، مفتاح الدار يدخل في البيع ولا ما يدخل في البيع؟ ها؟ قطعا يدخل. المصنف هنا يقول مفتاح ما يدخل، هل معنى ذلك أن المصنف يعني يختلف رأيه عن رأينا؟ لا، لو كان موجودا رحمه الله معنا قال المفتاح يدخل، لأن المفتاح في زماني مختلف عن المفتاح الذي في زماننا. أنت الآن لا تستطيع أن تدخل الدار بغير هذا المفتاح، بين المفتاح في زمانهم وقطعة أخرى تصلح على أي باب، يمكن يستعملها في باب ماذا؟ آخر. عرفت مشايخ؟ فالذي يدخل والذي لا يدخل في البيع مرده للعرف. مثلا قال رحمه الله إذا باع دارا شمل البيع أرضها، لا إشكال يشمل أرضها، ما لم تكن الأرض موقوفة. يعني أنت الآن اشتريت فيلا، الأرض لك وليست لك؟ لك. اشتريت شقة تمليك، الأرض لك؟ مرة ما لك شيء؟ ها مشايخ؟ أنت اشتريت طبعا. قبل أن نقول ما رده المشايخ، عندنا قاعدة في العرف، القاعدة في العرف أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف العادة محكمة، لكن يشترط لإعمال العادة والعرف شروط. من هذه الشروط أن لا يخالف العرف الشرع، والعرف وإن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري. إذا كان العرف مخالفا للشريعة لا عبرة به، هذا أولا. ثانيا أن لا يخالف العرف منطوق العاقدين، فمنطوق العاقدين يقدم على العرف. فإذا جئت تشتري شقة تمليك وقال لك ما لك حق في الأرض، تشتري شقة فقط، عرفتم؟ هنا المسلمون على شروطهم. هذه قاعدة مهمة في باب الأصول والثمار، أن أي شرط يشترطه أحد المتبايعين على الآخر نرجع فيه إلى شروط ماذا؟ البيع التي في أول باب، والتي قلنا أن الصواب فيها أن الأصل في الشروط ماذا؟ الصحة، ما لم تتضمن غررا أو ربا. فهنا إذا اشترط أحد العاقدين على آخر شرطا فشرطه معتبر، فإن لم يشترط شرطا فالذين يشترون شقة تمليك هم شركاء في الأرض بحسب مقدار شرائهم، لهم نسبة مشاعة من هذه الأرض. فإذا جاءت إزالة على العقار وأزيل، هم شركاء في الأرض بعد ذلك بنسبة بحسب حصتهم من هذا العقار الذي كان مبنيا. قال وبناءها، الأرض ذبيعة تشمل بناءها، وسقفها، السقف تبع المبيع ولا متبع؟ تبع. وبابا منصوبا، الباب المنصوب، طيب هذا تبع، معناه الباب غير المنصوب ما يشمله، ما يشمله. يعني لو في أبواب اشتريت فلة وحط أربعة أبواب بالحوش ضمن البيع، ولو حق أن يأتي بسيارته ويحملها بعد يومين له الحق، لأن الأبواب المنصوبة تبع البيت. الأبواب غير المنصوبة هذه له ربما تكون لاستراحته لدار الأخرى لعمله، فهذه ليست تبع البيع. وسلما ورفا مسمورين، الدرج تبع ولا متبع؟ المصعد
تبع،
باع فلة وبعدين بعد يومين جاء يشيل المصعد، هاي ايش رايكم؟ طيب المصعد مثل السلم المسمور صحيح، والسلم لكن في سلم يستعمله هو لتغيير الكهرباء والمفاتيح، سلم غير مسمور، سلم خشب أو سلم هذا غير مسمور، يدخل ولا يدخل في المبيع؟ لا يدخل في المبيع، عرفتم؟ لا يدخل. وخابية مدفونة، طيب مثل الجرة تجعل فيها التمر والطعام، هذه يقول إذا كانت مدفونة هذه تكون من تبع الأصل، إذا كانت غير مدفونة فهذه تكون منقولة ليست تابعة للأصل. وهذه مشايخ تعود للعرف، يعني اليوم أعطيكم مثال يشبه الخابية المدفونة وغير المدفونة. المكيف، المكيفات إذا باع فلة المكيفات تبع وليست تبعا، المكيفات تنزع، ما العرف اليوم جاري عندنا ليست تبعا. طيب إذا كان التكييف مركزي هذا يشبه الخابية المدفونة، صحيح؟ صعبا يذهب ويقوم ينزع هذا التكييف فيكون تبعا، علمتم مشايخ ولا لا؟ اليوم إذا جاءت قصة وقال بعت دارنا وأرضا فاختلف الطرفان هل يدخل أو لا يدخل، هل ترجع إلى كشاف القناع أو ترجع إلى المغني؟ لا كشاف القناع ولا المغني، ترجع إلى ماذا مشايخ؟ العرف، فهمتم مشايخ؟ إذا كان هذا داخلا في العرف فإن البيع يشمله، إذا كان لا يدخل في العرف فالبيع ماذا؟ لا يشمله. ولذا قال لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها، هذه كلها منقولة ليست شاملة للمبيع فلا تدخل في البيع في زمانهم، ما كان منها في زماننا شاملا فإنه يكون ماذا؟ للبيع. مثلا البيت في بئر، اشترى أرضا وفيها بئر، البئر تبع البيع ولا تبع المبيع؟
تبع.
طيب البئر هذا في دلو، الدلو يقول ماذا؟ ليس تبعا. في دينمو مطور على البئر، هل هي تبع أو مو تبع؟ لا تفتي أنت، تسأل أهل ماذا؟ أهل العرف. هل إذا باع الإنسان مزرعة المطور والدينمو والغطاس اللي موجودة، هذه الأدوات الزراعة الموجودة تكون تبع للمبيع وليس تبعا؟ إذا قال أهل العرف هذه تبع نتبع كلامه، وإذا قالوا ليست تبعا لا نتبع كلامه. والأفضل دوما قطعا للنزاع أن ينص في عقد البيع أن هذا يتبع وهذا وهذا لا يتبع. قال رحمه الله أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط. طيب الزرع يقول غرس لكل له ساق، هذا معلوم من العادة يتخذ للبقاء، النخل يتخذ للبقاء، لكن عنده وردة أو عنده شيء زرع يعني ما له ساق موجود نعناع ممكن يحمله معه هذا. وهذا كله مرد إلى ماذا مشايخ؟ للعرف، كله للعرف. فاليوم مثلا باع كفلة وواضع هو السطول هذه الأواني اللي فيها زرع مشات، للناس تأتي بإناء وتضع فيه زرع، ووضع في الحوش هو أكثر من يعني زرع، شيء من للزينة وشيء كلها للزينة. هذه اليوم في العرف هل هي شاملة للمبيع وغير شاملة؟ غير شاملة، يأخذها معه وينصرف بها. دولاب المطبخ مثل ما قال أبو خالد يختلف، اللي يكون راكب الأظرف اللي تكون من ضمن الدواليب مثلا، ما كان من ضمن البناء هذا ثابت، ما كان له لغرفته فهذا غير يعني ثابت ولا يكون شاملا للمبيع، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر.
وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، الأصول للمشتر انتهينا. إذا بعت مثلا النخل، طيب دعوا من النخل، إذا مثلا إذا البرسيم، البرسيم تعرفونه، البرسيم هذا يجز مرارا، طيب وفي باذنجان ونحو ذلك وبامية هذه تلقط مرارا، فما يجز ويلقط مرارا الأصول للمشتري، المشتري اشترى منك هذا الزرع أو هذه الأرض الأصول له. وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر، فالجزة الظاهرة لمن هذه؟ للبائع. إذا باع الأرض، باع الأرض وفيها برسيم، أصول البرسيم تبع للأرض، لكن الجزة الظاهرة ليست داخلة في البيع لأنها ملك لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها من؟ المبتاع اللي هو المشتري. لكن إذا جز الجزة الأولى للمشتري البائع التي كانت ظاهرة وأخذ اللقطة الظاهرة التقط ما كان بعدها فإنه حصل في ملك من المشتري فيكون المشتري. واضح مشايخ؟ إلا أن يشترط ماذا؟ المشتري. إذا المشتري قال له اشترت منك هذه الأرض والزرع الآن البرسيم الظاهر والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من كل ما هو فيها لي يجوز ولو كان مجهولا، مع أنه من شرط العقد ماذا مشايخ؟ العلم. لكن هنا جاز مع الجهالة لأنه ليس أصلا، إنما هو ماذا مشايخ؟ تبعا، هذا تبعا. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد ما لم يشترطه مشتر.
قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. النخل طلعه إذا حصل فإنه يؤبر. تعرفون التأبير؟ عندكم نخل في ليبيا يا شيخ أكيد تعرف التأبير، التأبير فالتلقيح، فيؤبرونه وهم ما أدري كيف يقولون، يعني يقولون شهرين بار وشهرين ما أدري كيف، الوالد كذا يقوم له بالصغار يعني يبدأ يخرج الصغار، وشهرين لهم كلمة ثالثة أنه ينتهي، يعني النخل ستة أشهر من حين يبدأون بتلقيحه حتى يعني ينتهي، أو من حين يبدأون بتجهيز الطلع يعني من حين يبدأ الطلع. إذا أطلعت الأنثى تلقح، ويلقحونها بقدر من الذكر بحسب النوع. إذا حصل التأبير وقام البائع بالتأبير، المصنف يقول إذا أبر فإن الثمرة تكون ماذا؟ له، إلا أن يشترطها المشتري. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت، المصنف يقول: من باع نخلا تشقق طلعه، يعني لم ولو لم يعبر، لأنه متى حصل التأبير؟ بعد ما يتشقق. إذا أطلعت الأنثى النخلة يطلع منها الطلع، فإنه متى يعبر؟ يعبر إذا حصل التشقق. فإذا بيعت النخلة قبل التشقق فثمرتها للمشتري، وإذا بيع النخل بعد أن تشقق الطلع فثمرته لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها ماذا؟ المبتاع اللي هو المشتري. مع أنه في الحديث من باع نخلا قد أبرت، قالوا لأن الطلع هو سبب، التشقق هو سبب التأبير، فينزل السبب منزلة المسبب، فيكون هنا إذا تشققت له. هذا هو المذهب. وفي المذهب رواية أخرى على ظاهر الحديث، واختارها ابن تيمية رحمه الله، أن النخلة إذا بيعت والثمرة لم تؤبر فإنها تكون لمن؟ للمشتري الذي أبرها، وإذا بيعت بعد التأبير تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقا إلى جداد. إلى متى طيب يبقى؟ إلى وقت الجداد. ليش؟ لأن هذا هو المعروف، يعني أن هنا السؤال يرد: الآن باع هذا النخل والثمرة قد أبرت، فنقول الثمرة المعبرة له للبائع. طيب أنت اشتريت البستان وأصبح هذا الرجل كل يوم يأتي لثمرته حتى متى؟ طيب جاء وقت بعد لما استوى الرطب وأصبح رطب، قلت له: يا فلان اجني الرطب وتوكل على الله. يقول: لا، أبغى يبقى تمر، أريده تمرا. هل يحق له ولا يحق له؟ يحق له، مبقى إلى جداد، لأنه مرجعه إلى العرف. فإذا كان هذا النوع من النخل يبقى حتى يكون تمرا فإنه يبقى له حتى يكون تمرا، وإذا كان هذا النوع مثل البرحي، البرحي ما يبقى تمر، فتقول خذ الآن بلح، يقول: لا، أريده رطب. طيب نصبر، خذه رطب، يقول: لا، أريده تمر. تقول له: البرحي ما يبقى تمرا. عرفت مشايخ؟ فتبقيه له إلى وقت العرف. إلى وقت ماذا؟ العرف، لأنه في إلزامك له أن يأخذه قبل وقته ضرر به، والضرر يزال، الشريعة لا تأتي بالضرر. وفي بقائه بعد المدة التي تحق له ضرر على المشتري، والضرر ماذا؟ يزال. فهمت مشايخ أو لا؟ والقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، فلا نضر به ولا يضر بك. بس ثماني قبل
ثم
المذهب أنه تشقق. الرواية الأخرى اختار ابن تيمية أنه العبرة بالتأبير، بالتأبير. نعم.
ثم قال رحمه الله: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج. من نوره كمشمش أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقة لمشتر.
هذا أيضا مشايخ تعود للعرف عند المزارعين، أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع لأن يشترط المبتاع. طيب النخل العبرة فيه بالتأبير أو التشقق على المذهب. طيب غير النخل أنواع الثمر، إما أن تخرج، إما أن تكون ثمرة تخرج هكذا بادية، فإذا بدت الثمرة مثل المشمش والتين ونحو ذلك، إذا بدت فإنها تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. طيب الأسلم أنه يشترط أو لا يشترط؟ قطع النزاع أنه يشترط، لأنه غدا يقول له هذه التينة كانت ظاهرة وهذه غير ظاهرة، وتحصل بينهم ماذا مشايخ؟ الإشكالات. فإذا ظهرت الثمرة تكون للبائع لأن يشترطها المشتري، أو ظهر من نوره كمشمش، إذا كان هذا يكون له مثل الغلاف ويخرج منه فإنه يكون هذا أيضا إذا ظهر، إذا كان مغلقا فإنه يكون للبائع للمشتري، وإذا كان ظاهرا من الغلاف الذي كان يغلفه أو كان الزهر الذي كان عليه فإنه يكون لمن؟ للبائع. أو خرج من أكمامه، جمع كم، كورد وقطن. الورد يكون تعلمون أول ما تكون الوردة تخرج عليها مثل كمامة غطاء مغلقة، إذا باع الوردة الأصل هذا، ذهبت إلى محل الزهور مشتل وعنده شتلة ورد واشتريت الشتلة، هذه الشتلة فيها أربع وردات، اثنتان مغلقة واثنتان خرجت من كمامتها، هذه التي خرجت من الأكمام هذه لمن تكون؟ للبائع، له الحق أن يقطفها. ما تقول أنا اشتريت منك الوردة كيف تقطف؟ يقول لك هذه خرجت في ملك من؟ في ملكي هو، فيكون له إلا أن تشترطها. فإذا اشتريت تقول له الورد الذي ظهر لي تشترطه، إن لم تشترطه فيكون من؟ له. طيب الذي لم يخرج من أكمامه للمشتري، لأنه لم يخرج بعد. واضح مشايخ إن شاء الله. طيب
ثم قال رحمه
وما
الله
قبل ذلك، يعني قبل أن يخرج من نوره أو من أكمامه أو أن تبدو الثمرة، فيكون لمشتر. وكذلك الورق، ورق الشجر فإنه تبع ماذا؟ تبع لأصله. بعد نكون قد تكلمنا عن هذه الأحكام المتعلقة ببيع الأصول، وبعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن أحكام بيع الثمار في اللقاء المقبل إن شاء الله يوم الثلاثاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.